الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله، قال ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، وابن أبي عاصم هو أحمد بن عمرو ابن الضحاك ابن مخلد، وهو حافظ وابن حافظ وجده كذلك حافظ، وهو أبو عاصم الضحاك ابن مخلد، وهذا صاحب الكتاب عمر بن أحمد، أو أحمد أقصد ابن عمر، والذي قال فيه الإمام ابن القيم لما ذكر كتابه السنة قال: ذاك النبيل وابن النبيل وكتابه أيضا نبيل. قال: حدثنا عمار بن خالد والدهني قال: حدثنا القاسم بن مالك عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اخف الناس صلاه في تمام. قال: هذا حديث صحيح. وهذا الحديث قد جاء نحوه في البخاري ومسلم، حديث انس، انا قريبا من معناه، انه قال: انس ما صليت خلف امام أخف من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في تمام. ومعنى في تمام أي صلاته تامة، ليس فيها سرعة لكنها أخف، والمراد هنا خف الناس أي بالنسبة للأئمة، معنى تخفيف نسبي، وليس المراد أنه التخفيف الذي قد يظنه بعض الناس، معنى أنه تخفيف كثيرا جدا مثل ما يفعله كثير من الأئمة الآن، ولأنه في وقت بني أمية وغيرهم كان الأئمة يطولون جدا، كان الناس يطولون في صلاتهم، فلهذا قال أنس رضي الله عنه: ما صليت صلاة وراء أحد أخف من صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في تمام. وهنا يقول أبو مالك، أو يقول طارق بن أشيم رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من أخف الناس صلاة في تمام. فالمراد بهذا كما قلنا تخفيف نسبي، كما قال ابن عمر رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا في الفجر بالصافات. وهذا يبين أن التخفيف هنا تخفيف نسبي، مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، فكان يقرأ في الفجر بطوال المفصل غالبا، بقاف واقتربت وغيره، ويقرأ أيضا كما قال أبو برزة الأسلمي: يقرأ ما بين 60 و100 آية. وأيضا كذلك يقرأ أحيانا بما هو دون ذلك، يقرأ قرأ مرة بالمرسلات في صلاة الفجر، وكذلك أيضا يقرأ ما هو دون ذلك، فقد جاء في حديث عمرو بن حريث في صحيح مسلم أنه قرأ بسورة الشمس وبسورة التكوير. وأيضا كذلك قرأ بما هو أخف من ذلك، فيما ثبت عن رجل من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الفجر بالزلزلة في الركعتين. فالظاهر من هذا الفعل أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يقرأ من طوال المفصل في الفجر بالتطويل، ثم أحيانا يقرأ من أواسط المفصل، وأحيانا يقرأ من صغار المفصل، وهذا أحيانا معناه من التخفيف. وأما الظهر والعصر والعشاء فيقرأ غالبا من أواسط المفصل، وخاصة صلاة العشاء السنة هو قراءة أواسط المفصل، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ أكثر من هذا. وجاءت رواية في حديث معاذ أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ بسورة القمر، لكن لم يثبت ذكر السورة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بأواسط المفصل بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى ونحوها من السور. وأواسط المفصل معناها من عبسة أو من النازعات إلى الضحى أو قريبا منها، لم يحدد العلماء الأواسط، لكن هذه تعتبر أواسط. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالتين والزيتون، فذكر شعبة أنه في سفر، وذكر مسعر وكذلك يحيى بن سعيد ذكروا أنه أو لم يذكروا سفرا في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الصحيحين. فقال شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في سفر والتين والزيتون، ومسعر ويحيى بن سعيد لم يذكروا السفر. طيب، فهذا في صلاة العشاء للنبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ بأواسط المفصل. وأما صلاة المغرب فجاءت الأحاديث أنه كان يقصر في صلاة المغرب، حتى أنهم كانوا يخرجون من صلاة المغرب فإذا رمى الرجل نبلة رأى موضعه، وهذا يدل على سرعة الصلاة لأنهم يخرجون والضوء لا زال. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يسرع في صلاة المغرب، وقال عليه الصلاة والسلام صلوا قبل أن تشتبك النجوم، أو كما في حديث أبي بصرة. وأيضا كذلك جاء في حديث سلمان الأشجعي عن أبي هريرة لما صلى عندهم في الشاجعة في قرية سلمان الأشجعي، صلى مع إمام، فقال أبو هريرة ما رأيت إماما يشبه صلاته صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من إمامكم. قال سلمان الأشجعي أو سليمان الأشجعي قال فكان إمامنا يقرأ في الفجر بطوال المفصل، وفي الظهر والعصر بأواسطها، وفي المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بأوساطها. فهذا كانت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام غالبا في الصلوات، أكثر ما يطيل في الفجر، وأحيانا يطيل في المغرب، أحيانا يطيل في المغرب، فقد قرأ من سورة الروم، وقرأ أيضا كذلك من سورة المرسلات كما جاء في حديث أم الفضل زوجة العباس رضي الله عنها. وكذلك أيضا كان يقرأ أكثر من ذلك، فقال فجاء في حديث زيد بن ثابت في الصحيحين أنه قال لما أنكر على مروان بن الحكم بقراءته بقصار مفصل دائما، فقال قد صلى النبي عليه الصلاة والسلام بطولي الطولين، سورة الأعراف صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب، لكن هذا أحيانا، وإلا الأصل أنه كان يقرأ بقصار مفصل، وأحيانا يقرأ بطوالها أو يقرأ بآيات. من أواسط المفصل. وكانت قراءة النبي عليه الصلاة والسلام غالبا يقرأ سورة كاملة، يقرأ سورة كاملة في الركعة الواحدة، أحيانا يجزئها في الركعتين، وأحيانا يقرأ في الركعة الواحدة سورتين، مثل ما جاء عن عبد الله بن مسعود في الصحيحين أنه كان يقرأ في الركعة الواحدة سورتين. فكل ذلك ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال ابن القيم: أما قراءة آخر السور فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس معنى ذلك أنه لا يجوز أو أنه بدعة وكذا، لا، القرآن كله يقرأ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعطوا كل سورة حظها من القرآن من الركوع، أعطوا كل سورة حظها من الركوع. فلا بأس أن الإنسان يقرأ، لكن يجعل عادته أنه يقرأ من أواخر السور، هذا ليس صحيحا، أو دائما يقرأ بآيات مثل ما يفعل كثير من الأئمة الآن، دائما يقرأ بآيات من سورة كذا ومن سورة، ثم يقرأ بآيات من سورة أخرى، ويجعل هذا العمل دائما. فمعنى هذا ما في شيء أنه يقرأ مثلا آيات من هنا وآيات من هنا، لكن لا يجعله دائما، لا يجعله دائما هكذا، كلما قرأ كلما صلى قرأ آيات من هنا وآيات من هنا، لا، هذا مخالف للسنة. فالأفضل أنه يلتزم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا أراد أن يقرأ من السور لا بأس، أحيانا يقرأ من السور، يقرأ مثلا من السور الطوال، ويقرأ كذا من سورة البقرة، فلا بأس في ذلك. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يقرأ في بعض المواضع بعض الآيات، مثل ما كان يقرأ في صحيح مسلم في حديث ابن عباس، يقرأ في ركعتي الفجر، في الركعة الأولى يقرأ بقول الله عز وجل: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، التي في سورة البقرة، ويقرأ في الركعة الثانية: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، أنا في سورة آل عمران. وجاء في رواية أنه كان يقرأ قل يا أهل الكتاب، لكن الآية الأخرى الأولى أصح. فهذا أيضا مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ. وأيضا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرأون بالسور، جاء ذلك عن عمر وعن أبي بكر، فقرأ أبو بكر البقرة في ركعتين، وكان يقرأ من طوال المفصل، وهكذا عمر كان يقرأ بطوال المفصل، وأحيانا يقرأ بأطول، فقرأ بالكهف في الركعة الأولى وبيوسف في الركعة الثانية. قال عمرو بن ميمون: حتى سمع نشيجه في آخر الصفوف لما قرأ: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فلهذا فالأولى هو اتباع السنة، وهو كما قلنا الأخف هنا في الصلاة، ولا داعي من التطويل الكثير، ولا أيضا التقصير الذي يكون فيه تقصيرا شديدا. وكما قلنا قبل أن الإمام يراعي أمرين: الأمر الأول هو اتباع السنة، والأمر الثاني يراعي من خلفه، فقد جاء ذلك في السنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أما أحدكم بالناس فلينظر من وراءه، فإنه من ورائه الضعيف والكبير وذا الحاجة. فقال: من أما الناس فليخفف، فإن من ورائه الضعيف والمريض وذا الحاجة. وكما قلنا التخفيف هذا يحمل على السنة، أو إن خفف شيئا يسيرا حتى يراعي الناس الذين يصلون خلفه. وأيضا كذلك هذه المراعاة لا تكون كثيرة، حتى مثلا يقرأ بقصار المفصل، بعض الأئمة يرى أن هذا مراعاة ويجعلها دائما، وليس كذلك، لأن الإنسان إذا عود على شيء تعود. فإذا عود الناس، انظر مثلا في أيام السلف، تعود الناس على التطويل، حتى لما صلى أبو هريرة صلى العشاء في المدينة، صلى بهم العشاء فقرأ سبح اسم ربك، أو قرأ باسم ربك الأعلى، قرأ بسورة العلق، قرأ باسم ربك الذي خلق، فأنكر عليه بعض أهل المدينة. لماذا أنكروا؟ لأنهم اعتادوا تطويل القراءة. ولما أيضا صلى علي رضي الله عنه في البصرة، صلى بالناس فقرأ أيضا أواسط المفصل، وكان يكبر في كل خفض ورفع، فقال عمران بن حسين وبكى رضي الله عنه، قال ذكرني بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وجاءت أيضا آثار كثيرة تدل على أنه في عهد بني أمية الناس كانوا يطولون، حتى صار الناس خلاص اعتادوا التطويل. فلهذا أيضا كذلك حصل هنا عندنا، خفف الأئمة كثيرا حتى اعتاد الناس التخفيف، فإذا جاء إنسان وطول قليلا تضايق الناس منه بسبب أنهم تعودوا هذا التخفيف. فلهذا فالوسط هو السنة، ويخفف أحيانا مراعاة للناس حتى يتعودوا على السنة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا إن شاء الله تعالى ما يذكر في هذا، والله تعالى أعلم.